تخيل لو قرأنا النص العبري القديم لسفر الخروج بحرفية تامة، يعني حرفيا وبدون أي سياق، سنجد أن الله يوصف هناك بأن لديه أمم أنفا طويلا جدا.
نعم، أنفا طويلا جدا، يبدو أمرا غريبا جدا لمن يسمعه للمرة الأولى.
غريب وغير منطقي على الإطلاق بصراحة، لكن يعني هذا التعبير الحرفي هو المدخل الأمثل لتفكيك واحدة من أكبر المغالطات، أقصد خرافة الترجمة الحرفية للنصوص القديمة.
100%، هذا المثال تحديدا يضرب في صميم المشكلة المنهجية التي نقع فيها غالبا. نحن نعيش في عصر يميل إلى تفكيك كل شيء لمعادلات، نأخذ الكلمة القديمة ونضع مقابلها الكلمة الحديثة،
ونعتقد أننا فككنا الشفرة هكذا ببساطة.
بالضبط، نعتقد ذلك، لكن في الثقافات القديمة كان ينظر إلى الغضب على أنه حالة فسيولوجية تولد حرارة شديدة، يعني عندما يغضب المرء يتورد وجهه وتصبح أنفاسه ساخنة.
فهمت، إذن الحرارة في الأنف.
صحيح، بالتالي الكناية عن شخص بأنه بطيء الغضب أو صبور كانت تصاغ بصورة مجازية، يقولون شخص أنفه طويل، أي أن تلك الحرارة تستغرق وقتاً طويلاً جداً لتصل إلى طرف الأنف.
يا لها من صورة عبقرية، يعني هذه الصورة المجازية تنصف تماماً فكرة القراءة السطحية للنصوص. نحن لا نتعامل مع قواميس جافة، بل مع عدسات ثقافية كاملة.
فعلاً، عدسات ثقافية تغير كل شيء.
وهذا يضعنا مباشرة في قلب رحلتنا المعرفية اليوم. نحن نغوص في تحليل معقد قدمه الدكتور جون أوزولد للإصحاحين 26 و27 من سفر إشعياء.
وهو تحليل عميق جدا، يعني لا يكتفي بالسطح.
نعم، الهدف ليس مجرد سرد تاريخي، بل استخلاج الآليات العميقة التي تحكم مفاهيم كبرى نراها في حياتنا يوميا. مفاهيم مثل الثقة والفوضى وكيفية بناء سلام داخلي مضاد للرصاص.
سلام داخلي متين، نعم.
طيب، لتبدأ هذه الرحلة، دعينا نمهد الأرضية. أين نجد أنفسنا تاريخيا في هذا النص؟ ولماذا أصبحت الثقة هي المحور الذي تدور حوله سياسات أمم بأكملها؟
سؤال ممتاز. للإجابة على ذلك يجب أن ننظر إلى البنية التحتية للإصحاحات من 37. الفكرة المركزية هناك هي أن أمم الثقة هي أساس العبودية أو الخدمة.
الثقة هي أساس العبودية؟ تبدو عبارة ثقيلة بعض الشيء.
هي كذلك، الجهة أو القوة التي تضع ثقتك فيها هي ذاتها القوة التي تمنحها السيطرة على مصيرك. في ذلك السياق التاريخي المشتعل، كان الملك آحاز يقف أمام مفترق طرق وجودي.
كان مهدداً، أليس كذلك؟
بالضبط، مملكة يهوذا كانت مهددة بالزوال من قبل تحالفات عسكرية مجاورة، وفي لحظة الاختبار الحاسم هذه رسب آحاز بامتياز.
كيف رسب؟ ماذا فعل؟
بدلاً من الوثوق في القوة السيادية لله، قرر اللجوء إلى الإمبراطورية الأشورية، كانت هي القوة العظمى الكاسحة في ذلك العصر، وطلب حمايتها.
طيب، دعينا نتوقف هنا ونحلل موقف آحاز بشيء من الواقعية، يعني من منظور سياسي وعسكري بحت، أليس ما فعله هو قمة المنطق؟
من منظور دنيوي بحت يبدو كذلك.
تخيلي دولة صغيرة مهددة بالمسح من الخريطة، اللجوء إلى قوة عظمى ملموسة تمتلك جيوشا نظامية يبدو خيارا براغماتيا جدا.
نعم، حل سريع لمشكلة مميتة.
الأمر يشبه إلى حد كبير شركة صغيرة تواجه الإفلاس التام فتوافق على عرض استحواذ عدائي من شركة عملاقة. يعني الشركة العملاقة ستلتهم هويتك، لكنها ستضمن بقائك حيا في السوق.
تشبيه الاستحواذ العدائي هذا دقيق جدا، هذا الوصف يعكس ما حدث بالفعل. آحاز لم يطلب المساعدة فحسب، بل سلم سيادة أمته بالكامل.
الاعتماد على قوة غير مرئية في لحظة تهديد وجودي يتطلب شجاعة قد تبدو للسياسيين انتحارا.
صحيح، المنطق البراغماتي يفترض أن القوى الأرضية هي الفاعل الحقيقي في التاريخ، يظنون أن الله مجرد قوة رد فعل تراقب الأحداث من بعيد.
لكن النص التوراتي يطرح رؤية معاكسة تماماً.
100%، النص يقول إن الله هو الفاعل السيادي الأول. عندما تضع أمة ثقتها المطلقة في أمم مسكنات الألام السياسية مثل قوة آشور، فإنها تحصل على وهم السيطرة المؤقت.
وهم السيطرة، لكن في الواقع هو عقد استعباد.
يوقعون على استعبادهم بأنفسهم، وهذا الاستعباد للقوى الأرضية يحمل في طياته بذور فنائه، مما ينقلنا مباشرة إلى التناقض المعماري والأخلاقي الذي يرسمه إشعاع.
تقصدين المقارنة بين نموذجين لمدينتين؟
بالضبط، مدينة الأرض والمدينة المنيعة. مدينة الأرض تبنى أساساتها على الغطرسة والقمع والاعتماد المفرط على الذات، ومصير هذه المدينة الحتمي هو الانهيار والتحول إلى غبار.
وفي المقابل ترتفع المدينة المنيعة التي لا تعتمد على أسوار حجرية، بل يقال إن جدرانها هي الخلاص بحد ذاته.
جدران من الخلاص، نعم.
ولكن يعني ذكر الخلاص هنا يفتح بابا فكريا شائكا جدا، أعني فكرة الخلاص الشامل لمن يدخلون هذه المدينة ولمن يبقون خارجها.
فكرة الخلاص الشامل أو يونيفرساليزم هي واحدة من أكثر الأفكار جاذبية للعقل البشري. إنها الفرضية التي تقول إنه في نهاية المطاف سيتم استيعاب جميع البشر في هذا الخلاص،
بغض النظر عن خياراتهم في الحياة؟
نعم، أن الجميع سيصلون إلى النعيم في النهاية. هي فكرة مريحة جدا، خاصة عند التفكير في المصائر الإنسانية، لكن التحليل العميق للنص يرفض هذه الفكرة رفضا قاطعا.
يعتبرها وهما، أليس كذلك؟
يعتبرها وهما يتجاهل طبيعة الإرادة الحرة. ولتوضيح هذه الآلية النفسية نجد في المادة المصدرية إشارة مذهلة إلى كتاب الطلاق العظيم للكاتب سي اس لويس.
سي اس لويس، هذه القصة الرمزية تحديدا تقدم تشريحا دقيقا للنفس البشرية. يعني في الكتاب تستقل مجموعة من الأرواح حافلة تنقلهم من الجحيم إلى أطراف الجنة.
رحلة غريبة جدا.
جدا، المنطق البسيط يفترض أنهم بمجرد رؤيتهم لجمال الجنة سيبقون هناك للأبد، يعني من يريد العودة للجحيم؟
لكن ما يحدث هو العكس تماما. عندما تطأ أقدامهم أرض النعيم يجدون أن واقع الجنة صلب جدا ونقي جدا
ومخيف لدرجة لا تحتمل بالنسبة لتركيبتهم الحالية.
وفي النهاية يقرر الجميع تقريبا العودة طواعية إلى الجحيم، يفضلون العودة.
أمر صادم، وهنا يجب أن نسأل، طيب ما هي الآلية التي تدفع كائنا لاختيار المعاناة على النعيم؟
الإجابة تكمن في جدار فولاذي صلب يسمى الكبرياء. البقاء في تلك المدينة المنيعة أو الجنة في قصة لويس يتطلب شرطا أساسيا واحدا.
ما هو هذا الشرط؟
التخلي التام عن الأنا المتضخمة والتسليم الكامل. هؤلاء الأشخاص لم يطردوا من الجنة بواسطة حراس غلاظ، بل طردتهم إرادتهم الحرة.
لقد فضلوا الاحتفاظ بسيادتهم الوهمية حتى لو كانت في الجحيم على أن ينحنوا ويقبلوا الخلاص كمنحة.
بالضبط، وهذا يتطابق تماما مع صورة مآب في نص إشعاع.
نعم، صورة مآب، وهي تفضل أن تدفع إلى كومة من الروث أجلكم الله على أن تتخلى عن كبريائها. لكن دعينا نقف هنا لحظة للاعتراض.
تفضل.
أليس القول بأن الكبرياء هو العائق الوحيد فيه تبسيطة مخل لتعقيدات النفس البشرية؟ يعني هل يعقل أن الإنسان قد يختار الهلاك بكامل إرادته لمجرد العناد؟
قد يبدو الأمر تبسيطا في البداية، لكن إذا فككنا معنى الكبرياء في هذا السياق سنجد أنه ليس مجرد غرور سطحي.
كيف ذلك؟
الكبرياء هنا هو الرفض المطلق للتبعية، إنه الإصرار على أن يكون الإنسان هو الإله الصغير في عالمه الخاص. يمكن تشبيه الأمر بعلاقة زواج مدمرة.
تشبيه مثير للاهتمام.
لا يمكن دمج شخصين في علاقة صحية ومستقرة إذا كان أحدهما يرفض تماما الاعتراف بالخطأ ويرفض التخلي عن استقلاليته الأنانية من أجل الكيان المشترك،
لدرجة أنها قادرة على كسر إرادة الخلاص ذاتها إذا أصر الإنسان على عزلته.
هذه هي المأساة الحقيقية للإرادة الحرة.
طيب، إذا كان الدخول إلى هذه المدينة يتطلب تجريدا كاملا من الكبرياء، فما هي إذن البنية التحتية النفسية والروحية للأشخاص الذين ينجحون في البقاء داخلها؟
التحليل يشير إلى 4 سمات حاسمة للصالحين في هذا النص: فعل الصواب باستمرار، والحفاظ على العهد أي الموثوقية العميقة، والتركيز الثابت والثقة.
التركيز الثابت والثقة، أود أن أركز على نقطة التركيز الثابت تحديدا لأنها تكشف آلية عمل السقوط البشري. القصة التي ذكرت في المصدر عن العداء الأمريكي جيم رايان تشرح هذه الآلية ببراعة مذهلة.
قصة جيم رايان هي فعلا تجسيد مادي لمفهوم روحي دقيق جدا.
يعني رايان كان في سباق متقدما بفارق شاسع يبلغ حوالي 40 ياردة عن أقرب منافسيه. الفوز كان محسوما رياضيا.
لكن في الأمتار الأخيرة حدث شيء غريب.
بدلا من إبقاء عينيه على خط النهاية، استدار برأسه للخلف ليرى موقع منافسيه. وما حدث فسيولوجيا في تلك اللحظة هو الأهم.
نعم، الرأس يوجه الجسم.
بالضبط، في رياضة الجري الرأس هو الموجه لمركز الثقل في الجسم. بمجرد أن أدار رأسه اختل توازنه البيوميكانيكي، توثب قدمه وسقط لينهي السباق الذي كان بطله في المركز الثالث.
يا للأسف، هذه ليست مجرد قصة عن خسارة ميدالية، هذه نظرية كاملة عن كيفية عمل قوى التشتيت.
قوى التشتيت، نعم،
القوى المضادة للإنسان أو ما يمكن تسميته بالشيطان في السياق الديني لا تحتاج إلى جلب جبل وإلقائه فوق رأسك لتدميرك.
التدمير المباشر يحتاج طاقة ويخلق مقاومة أصلا.
صحيح، بدلا من ذلك كل ما يلزم هو الاستدارة، مجرد تشتيت انتباهك بعيدا عن المركز للثانية واحدة فقط ليفقد كيانك توازنه وتسقط من تلقاء نفسك.
وهذا التركيز الثابت هو الذي يقودنا إلى السمة الرابعة والنتيجة النهائية لكل هذه البنية، أقصد الشالوم؟
الشالوم، نعم.
من المثير جدا للاهتمام أن النص العبري لا يكتفي بكلمة سلام، بل يكررها شالوم شالوم للتأكيد على حالة من الاكتمال التام.
هذا التكرار ليس عبثا. في المعجم الحديث انحدر معنى السلام ليصبح مجرد أم غياب الصراع. نعتبر أنفسنا في سلام إذا لم تكن هناك حروب أو أزمات صاخبة.
لكن شالوم في جذورها تعني شيئا أعمق بكثير، تعني التجميع والتكامل والكمال.
إنها الحالة التي يتم فيها جمع كل الشظايا والأجزاء المتناثرة من حياة الفرد وتلحيمها لتصبح كيانا واحدا متماسكا.
لتوضيح كيفية انتقال الإنسان من التشتت إلى هذا التماسك، لدينا قصة عازف آلة النفخ النحاسية أو التوبة في فرقة البحرية.
قصة مؤثرة جدا.
رجل كانت حياته مبعثرة، يعتمد على الكحول بشراهة، مبررا ذلك بأنه يحتاج لإبقاء آلته دافئة في الأجواء الباردة. كان يعيش في حالة من التناقض والتشظي الواضح.
لكن بعد مروره بتحول روحي عميق، تغيرت بوصلته تماما. الصلاة التي رصدت له بعد هذا التحول هي تعريف عملي للشالوم.
ماذا قال في صلاته؟
قال: يا الله، اجمع حياتي كلها في كرة ثلج واحدة ضخمة وارمها نحو هدف محدد.
التشبيه بكرة الثلج عبقري، يعني كرة الثلج تتكون من ملايين رقاقات الثلج المنفصلة الهشة والمتطيرة في كل اتجاه،
وعندما تجمع معا وتضغط تتحول إلى كتلة واحدة صلبة تمتلك قوة دفع هائلة ولا يمكن إيقافها، متجهة في مسار واحد.
هذا هو الشالوم الحقيقي، ليس الجلوس بهدوء على شاطئ بحيرة، بل دمج كل طاقاتك ومخاوفك وأحلامك وحتى إخفاقاتك في مسار واحد هادف.
مسار واحد يوجه كل شيء.
لكن دعينا نواجه الحقيقة المرة، بناء هذه الكرة الثلجية المتماسكة يستغرق وقتا، وهذا يقودنا إلى المعادلة الأكثر قسوة في النص بأكمله، معادلة الثقة تساوي الانتظار.
الثقة تساوي الانتظار، هذه معادلة صعبة على النفس البشرية.
جدا، نحن كبشر مبرمجون بيولوجيا على الرغبة في الإشباع الفوري والحلول السريعة. عندما تتأخر العدالة أو يطول أمد الأزمات تبدأ الثقة في التآكل بشكل ملحوظ.
الانتظار هو المختبر الحقيقي للثقة. أن تثق يعني أن تترقب بثقة ألا تندفع لمحاولة إصلاح الكون بطريقتك المتعجلة وبأدواتك المحدودة جدا.
النص يطرح هنا فكرة فلسفية عميقة وصادمة نوعا ما. ماذا لو أغدقت النعمة والرحمة على الأشخاص الفاسدين أو الأشرار بسرعة ودون حساب؟
الجواب في النص هو أنهم لن يتعلموا الصواب، بل سيزدادون فسادا.
لماذا؟
لأن الرخاء المستمر وغير المنضبط يخلق حالة نفسية من الاستحقاق المطلق. عندما تستمر فترات الرخاء لأجيال، كما أشار المصدر عن بعض المجتمعات الحديثة مثل أمريكا، يبدأ الأفراد في تطوير وهم غريب،
وهم الاستحقاق الذاتي.
نعم، يعتقدون أنهم هم مهندسو هذا الرخاء، يعتقدون أن ذكاءهم وقدراتهم هي التي خلقت هذا النعيم، مما يعزلهم عن الحاجة لأي قوة علوية ويغرقهم في الغطرسة.
هذه نقطة خطيرة بصراحة. طيب، إذا كان الرخاء الطويل يولد هذا النوع من الفساد والغطرسة، فكيف يمكن للمرء أن يقف في وجه هذا التيار؟ يعني هل المطلوب من الأفراد الذين وصلوا لحالة الشلوم أن يتحولوا لوعاظ يقفون في الشوارع لتبكيت الناس؟
لا لا، المقاربة هنا مختلفة وأكثر فعالية بكثير. التغيير الجذري لا يحدث بالصراخ أو الإدانة اللفظية القاسية. الحل هو أن يصل الفرد إلى مستوى من التحرر الداخلي والكمال الروحي،
لدرجة أن يصبح وجوده بحظ ذاته إدانة صامتة للفوضى المحيطة. المثال الذي يطرح هنا هو شخصية مثل الأم تيريزا.
بالضبط، قوة هذا المثال تكمن في آلية العمل نفسها، عندما تركع شخصية كالأم تيريزا وسط أقصى ظروف القذارة المادية والمعنوية، وسط اليأس والمرض، دون أن تتسرب تلك الفوضى إلى داخلها،
ودون أن تفقد تماسكها الداخلي.
نعم، فإنها تخلق تناقضاً صارخاً لا يمكن تجاهله. الشخص الفاسد أو المشتت الذي يراقب هذا المشهد لا يحتاج لمن يلقي عليه محاضرة في الأخلاق.
مجرد رؤيته لهذا النقاء المتماسك يجعله يواجه مرآة قاسية ويدفعه للتساؤل، طيب لماذا أنا لست كذلك؟ ما الذي يحطم حياتي بينما هذا الشخص متماسك في قلب العاصفة؟
هذا هو الشلوم الذي يخترق الفوضى حقاً.
وبذكر الفوضى، كيف يتعامل النص مع هذه الفوضى العارمة التي يصنعها البشر؟ للإجابة على هذا يستعين إشيائيا بأسطورة قديمة جداً لتمرير فكرة لاهوتية معقدة. يتحدث عن لوياثان.
لوياثان، نعم، وهو وحش مائي عملاق يمثل الفوضى البدائية في الأساطير الكنعانية.
من المهم جداً التوضيح هنا لمن يستمع إلينا أن العبرانيين لم يكونوا يؤمنون بوجود هذا الوحش الأسطوري كحقيقة علمية أو تاريخية.
لا أبداً، لقد استعاروا هذا الرمز الثقافي المعروف لتوضيح الفارق الجذري بين نظرتهم للعالم ونظرة الثقافات الوثنية في ذلك الوقت.
في الأساطير القديمة كان يعتقد أن الكون بدأ ككتلة من الفوضى المطلقة، أي اللوياثان، وأن الآلهة اضطرت لخوض معارك كونية لترتيب بعض النظام في هذا العالم.
أما الرؤية التوراتية فتقلب هذه المعادلة تماماً. النص يقول إن الله خلق العالم في الأساس كنظام متقناً ومثالي. الفوضى لم تكن هي الأصل، بل هي منتج بشري.
الإنسان بقراراته وكبريائه وإرادته المنفصلة هو من أدخل هذا اللوياثان إلى العالم.
ولكن النقطة المحورية هنا هي قدرة الله السيادية على ترويض هذه الفوضى البشرية مهما بلغت قسوتها وإعادة هيكلتها إلى نظام من جديد.
لننقل هذه الفكرة التجريدية الكبرى إلى أرض الواقع الدموي. لدينا قصة حقيقية تشكل ربما أقوى تجسيد لعملية تحويل الفوضى إلى نظام، وهي قصة العداء الأولمبي لويس زامبريني.
قصة زامبريني مذهلة وقاسية جدا. حياة هذا الرجل كانت أشبه بموسوعة للفوضى والصدمات المتتالية.
خلال الحرب العالمية الثانية تحطمت طائرته القاذفة في مياه المحيط الهادئ، نجا بأعجوبة، لكنه قضى 47 يوماً تائهاً على طوف نجاة صغير تحت شمس حارقة،
بلا طعام تقريباً وبلا أمل. هذه كانت أطول فترة مسجلة لنجاة إنسان في مثل هذه الظروف المستحيلة في ذلك الوقت.
وما حدث بعد تلك الأيام 47 يوماً لم يكن الإنقاذ المنتظر، بل قمة المأساة. تم أسره من قبل القوات اليابانية وإيداعه في معسكر أسرى سري للتعذيب،
وهناك وقع تحت رحمة ضابط مضطرب نفسيا اتخذ من زامبريني هدفا شخصيا لتدميره جسديا ونفسيا يوميا. لقد مورس عليه كل أنواع الإذلال الممكنة لسلب إنسانيته تماما.
انتهت الحرب وعاد زامبريني إلى وطنه حيا بجسده، لكن الآلية النفسية للصدمة كانت قد دمرت بنيته التحتية. الفوضى لم تبقى في معسكر الأسرى، لقد انتقلت للعيش داخل عقله.
وهذا هو أصعب أنواع الأسر. بدأ يعاني من كوابيس لا تتوقف، ولجأ إلى الكحول بشراهة مفرطة كمحاولة يائسة لتخدير الألم المستمر.
في إحدى الليالي المظلمة، استيقظت زوجته لتجده يخنقها بقوة وهو نائم. كان يعتقد في كابوسه أنه يقاتل حارسه السادي في المعسكر.
يا إلهي، لقد وصل إلى حافة الدمار الشامل حرفياً.
نقطة التحول جاءت في عام 1950، وكانت غير متوقعة بالمرة. زوجته التي كانت قد جهزت أوراق الطلاق بالفعل، أقنعته بصعوبة بالغة بحضور تجمع ديني في خيمة للواعظ بيلي جراهام.
دخل زامبريني الخيمة وهو في حالة من الغضب والرفض التام، وفي لحظة معينة من التجمع لم يعد يحتمل وقرر أن يهرب متجها نحو الباب الخلفي.
لكن في تلك اللحظة بالذات انفتحت بوابة في ذاكرته وأعادته فورا إلى المحيط. تذكر اليوم الثامن على الطوف النجاة عندما كانوا على حافة الموت عطشا.
حينها رفع وجهه للسماء وصلى قائلا: إذا أنقذتني سأكرس حياتي لك. وبعد 6 ساعات من تلك الصلاة هطل المطر وأنقذ حياتهم.
وهنا نتوقف عند آلية التغيير المذهلة حقا. وهو في طريق هروبه من الخيمة متذكرا ذلك المطر القديم، شعر فجهة بقطرات المطر على وجهه مجددا وهو داخل الخيمة.
في تلك اللحظة الفاصلة انغلق جروح الفوضى في عقله. أدرك أن الكون ليس فضاء عشوائيا باردا حيث ينتصر الحراس الساديون،
بل أدرك أن هناك قوة سيادية تذكرت وعدا قطع على طوف يطفو في المجهول. هذا الإدراك لم يكن مجرد فكرة مريحة، بل كان إعادة هيكلة كاملة لحالته النفسية والروحية.
لم يخرج من الباب الخلفي، استدار وسلم حياته. والمذهل كما تؤكد السجلات أن تلك الكوابيس المرعبة التي سلبته عقله لم تعد إليه قط منذ تلك الليلة وحتى وفاته.
لقد تم تفكيك لوياثان الفوضى في حياته بالكامل، وحل محله الشلوم الذي قاده لتكريس بقية عمره لخدمة الشباب ومساعدتهم.
التحول من الفوضى المطلقة إلى هذا النظام المستقر نادراً ما يحدث في ظروف هادئة ومريحة، يعني غالباً ما يتطلب الأمر تدخلاً جراحياً قاسياً.
وهذا يعيدنا إلى الإصحاح 27 من إشعياء، حيث تستخدم صورة زراعية عميقة لشرح هذه العملية، أعني صورة الكرمة.
في الإصحاح 5 كان هناك ذكر لكرمة خيبت الآمال، رغم كل العناية لم تنتج سوى العنب المر. لكن في الإصحاح 27 نجد الكرمة المبهجة.
التي يتولى الله بنفسه حراستها وسقايتها كل لحظة، ولكن الحفاظ على صحة أي كرمة وإنتاج الثمار يتطلب استخدام مقص التقليم. هذا يقودنا إلى ضرورة فهم الفرق الجوهري بين العقاب والتأديب.
هذا فرق مهم جدا. عندما نمر بأزمة طاحنة نميل تلقائيا إلى الشعور بأننا نتعرض لعقاب أعمى. الخلط بين العقاب والتأديب هو من أكثر الأخطاء الإدراكية شيوعا لدينا.
طيب، كيف نميز بينهما؟
العقاب في طبيعته هو استرجاعي وانتقامي، يعني المرء يعاني لمجرد أنه ارتكب خطأ، والفكرة هي دفع الثمن فحسب. أما التأديب على الجانب الآخر فهو استشرافي ومستقبلي بالكامل.
أن يتحمل المرء الصعاب ليس لكي يدمر، بل لكي يتم تقويمه ليتعلم وينمو. التشبيه بمدرب كرة القدم الصارم الذي ذكره المصدر يوضح الفكرة تماما.
صحيح، عندما يقف المدرب ويصرخ بأعلى صوته موجها الانتقادات للاعب، فهذا يعني أن المدرب لا يزال يرى إمكانات كامنة في هذا اللاعب.
اللحظة التي يجب أن يشعر فيها اللاعب بالرعب الحقيقي هي اللحظة التي يتوقف فيها المدرب عن الصراخ ويتجاهله تماما، لأن ذلك يعني فقدان الأمل فيه.
هذا الفهم يقلب نظرتنا للألم رأسا على عقب. عندما تقطع غصون الكرمة قد يبدو الأمر بالنسبة للنبتة وكأنه عملية بتر قاسية وتدمير لا مبرر له،
لكن بالنسبة للمزارع هذا القطع هو الطريقة الوحيدة لتركيز عصارة الحياة ودفع النبتة لإنتاج ثمار غنية، بدلا من إهدار طاقتها في أوراق لا نفع لها.
الإخفاقات أو الآلام التي نعاني منها ليست الكلمة النهائية، بل هي أداة لاقتلاع الأشواك لتهيئة بيئة قادرة على احتضان الشالوم.
لقد قطعنا شوطاً طويلاً وعميقاً في هذه الرحلة المعرفية، بدأنا بتفكيك حرفية الترجمة وإدراك أن فهم النصوص القديمة يتطلب الغوص خلف الكلمات للوصول إلى النبض الحقيقي،
واستكشفنا وهم الخلاص الشامل وكيف أن الكبرياء البشري يفضل العزلة المظلمة على الخضوع الشافي.
وأعدنا تعريف الشالوم ليس كغياب للأزمات، بل كعملية تجميع ودمج لشظايا حياتنا في اتجاه واحد متماسك كما يحدث مع كرة الثلج.
ورأينا بأعيننا من خلال تجربة زامبرين المرعبة كيف يمكن للقوة السيادية أن تروض أسوأ فوضى يمكن أن يخلقها الإنسان وتعيد صياغتها في نظام وسلام داخلي مذهل.
كل خطوة في هذا التعمق تقدم عدسة جديدة نقرأ من خلالها واقعنا المعاصر، سواء كنا نتحدث عن وهم الاعتماد على قوة مادية زائلة أو عن التأديب الذي نعتقده عقابا في حين أنه في الواقع عملية تقليم ضرورية لنمونا.
الرسالة الأساسية التي تبرز بوضوح لمن يستمع إلينا الآن هي أن الصعوبات والفوضى وحتى اللحظات التي يبدو فيها أن العالم ينهار تماماً ليست بالضرورة نهايات مأساوية.
قد تكون هي ذاتها صراخ مدرب الذي يرفض الاستسلام والذي يسعى بلا هوادة لإخراج أفضل نسخة ممكنة من تلك الكرمة البشرية.
بالضبط.
وهذا الاستنتاج يضعنا أمام مفترق طرق فكري يطرح تساؤلاً يستحق التأمل العميق حقاً، تساؤل ربما لم نلتفت إليه وسط زحام الأفكار.
ما هو هذا التساؤل؟
إذا كانت أعظم انتصارات الروح البشرية وأعمق حالات الشالوم لم تولد في فترات الرخاء المريح، بل خرجت مباشرة من رحم الفوضى المطلقة والانكسار التام، فهل يمكن أن تكون تلك اللحظات القاسية، اللحظات التي تتكسر فيها حياة الإنسان إلى آلاف الشظايا، هي في الحقيقة المادة الخام الوحيدة والضرورية التي لا يمكن بناء سلام داخلي مضاد للرصاص بدونها؟ هل الفوضى ليست نقيضاً للسلام، بل هي ببساطة حجر الأساس المخفي الذي يبنى عليه؟ نترك هذا التساؤل بين أيديكم للتأمل في رحلتنا المعرفية هذه.